الشريط العاشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نتمم الكلام في هذا اليوم إن شاء الله تعالى عما يتعلق بالأحاديث التي أوردها مسلم رحمه الله في الدلالة على أن القدمين واجب غسلهما، وأن لا يكتفى عن ذلك بالمسح، وبذلك نختم. ولذلك سيكون الدرس الذي في هذا اليوم هو آخر الدروس إن شاء الله تعالى، فيوم غد لن يكون هناك درس، لأنه لا يمكننا أخذ المزيد في يوم واحد. وقفنا على حديث عمر بن الخطاب، وهو الحديث رقم 220. يقول مسلم رحمه الله: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. قال مسلم بعد ذلك: حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن واهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن منكدر عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. قلت بالنسبة للترقيم أن حديث عمر رقمه 220، وحديث أبي هريرة رقمه 221، وحديث عثمان رقمه 222. وبالنسبة للطرق الخاصة، أول إسناد الذي أوله حدثني سلمة بن شبيب رقمه 796، والثاني حدثنا سويد بن سعيد رقمه 797، وبعده وحدثنا أبو الطاهر 798. والإسناد الأخير حدثني محمد بن معمر بن ربعي رقمه 799. أما بالنسبة لمن لم نتكلم عنه من الرجال فيما سبق، فهناك معقل الراوي عن أبي الزبير، هو معقل بن عبيد الله الجذري أبو عبد الله العبسي مولاهم، يعني مولا لبني عبس، هو صدوق في حفظه بعض الكلام، يقول ابن حجر صدوق يخطئ. سويد بن سعيد شيخ مسلم في حديث أبي هريرة، هو سعيد سويد بن سعيد ابن سهل الهروي الحدثاني، كنيته أبو محمد، وهو صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه يحيى بن معين القول. كانت وفاته رحمه الله في سنة 240، كما أن وفاة معقل بن عبيد الله في سنة 66. بالنسبة لسويد بن سعيد، هو أحد الرواة لموطأ الإمام مالك، ولعل من يتابع إصدارات الكتب منكم يعرف أن رواية سويد بن سعيد لموطأ الإمام مالك خرجت قبل أيام، وأظنها طبعت طبعتين. الذي رأيته طبعة طبعت في البحرين من إحدى الجهات الرسمية، فهذه الرواية نجد أنها تتفق مع كثير من الروايات في الأحاديث التي تريدها. قد يكون هناك بعض الاختلافات التي ينبه عليها في مواضعها. الشيخ مسلم بعد ذلك محمد بن معمر بن ربعي القيسي البصري، هذا صدوق كانت وفاته رحمه الله في سنة 50 و200، وشيخه أبو هشام المخزومي اسمه المغيرة بن سلمة البصري، وهو ثقة ثبت وتوفي رحمه الله في سنة 200 للهجرة. وشيخه هو عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري، وهو ثقة لكنه إذا روى عن الأعمش ففي روايته عن الأعمش مقال تكلم فيها العلماء. توفي عبد الواحد بن زياد رحمه الله في سنة 76 و100. وشيخه عثمان بن حكيم، هو عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري الأوسي، كنيته أبو سهل، وهو مدني انتقل إلى الكوفة، وهو ثقة توفي رحمه الله قبل سنة 40 و100. هذا بالنسبة للكلام على رجال هذه الأسانيد. أما بالنسبة لما يلزم الكلام عليه من مباحث علم الحديث، فحديث عمر بن الخطاب رقم 220 الذي فيه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، هذا الحديث من الأحاديث التي أعلها بعض العلماء وانتقدوا مسلما على إخراجها. وممن أعل هذا الحديث ابن عمار في كتابه علل الأحاديث في صحيح مسلم، فإنه أعل هذا الحديث بعلتين. قال أولا إنما يعرف هذا الحديث من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير بهذا اللفظ، وابن لهيعة لا يحتج به، يقصد أن متابعة معقل ابن عبيد الله الجزري ها هنا كأنه يتحمل تبعتها إما الحسن بن محمد بن أعين أو سلمة بن شبيب، فكأنه يقول الحديث يعرف بحديث عبد الله بن لهيعة وليس من حديث معقل بن عبيد الله الجزري. الإعلال الثاني قال إن ابن لهيعة أو معقل أخطأ، والصواب ما رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر فجعله من قول عمر وحده أي موقوفا عليه. هذا الإعلان المذكور في هذا الحديث من الأمور التي ننبه دائما عليها، بأن ما يذكره العلماء من علل لبعض الأحاديث في صحيح مسلم إنما هي محل اجتهاد منهم، فقد يكون الحق في جانب مسلم وقد يكون الحق في جانب ذلك العالم الذي أصاب استنباط ذلك الخطأ، وكل هذا يتبين لطالب العلم بالبحث والمناقشة، وقد يعذر كلا الطرفين، فهذا مجتهد وذاك مجتهد. ونحن إذا نظرنا لهذا الإعلال الذي ذكره ابن عمار نجد أنه إعلال مدفوع، أي إعلال ليس بصحيح لعدة أمور. أولا هذا الحديث من الأحاديث التي رواها ابن لهيعة قديما، فممن رواه عنه ابن وهب عند ابن ماجه، يعني رواية ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الزبير موجودة في سنن ابن ماجه، وبعض العلماء يصحح هذه الرواية أو يحسنها على الانفراد، ويمكن أنكم تعرفون ذلك من صنيع الشيخ الألباني حفظه الله تعالى. وليس معنى هذا إقرار أن رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة صحيحة، ولكن على كل حال هي أقل خطأ من غيرها، لأن رواية ابن وهب عن ابن لهيعة كانت قبل أن يختلط ابن لهيعة، وهو قبل اختلاطه أحسن حالا منه بعد الاختلاط، لأنه بعد الاختلاط دخلت المناكير في رواياته وأصبح يتلقن ما ليس من حديثه. أما قبل ذلك فإن كان فيها ضعف فهو ضعف يسير يزول بالمتابعات. فعلى كل حال هذا الكلام ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. النقطة الثانية، رواية مسلم هذه جيدة، فيها تأكيد على صحة مخرج حديث أبي الزبير هذا، وأنه من روايته عن جابر، فهي متابعة تامة من معقل بن عبيد الله الجزري لابن لهيعة، وهذه المتابعة إذا كانت تامة دائما يحرص عليها العلماء. فالمتابعة التامة هي التي فعلا يتقوى الحديث بها إذا كان المتابع ممن يعتد بمتابعته، أما المتابعات القاصرة والشواهد فهي التي يطرأ عليها ما يطرأ من الخلل، فهذه تعتبر متابعة تامة، وهي متابعة في الحقيقة قوية وجيدة. النقطة الثالثة، أبو الزبير خالفه أبو سفيان طلحة بن نافع فرواه موقوفا، وروايته موجودة عند البيهقي في السنن. فإذا نظرنا إلى هذه الرواية على أنها مخالفة، يعني ما أمكننا التوفيق بين رواية أبي الزبير وبين رواية أبي سفيان طلحة بن نافع، فإننا في هذه الحال سنرجح رواية أبي الزبير، والسبب أنه أوثق من أبي سفيان طلحة بن نافع، فقد كان أبو حاتم الرازي ويحيى بن معين يقدمان أبا الزبير على أبي سفيان طلحة بن نافع، وهذا واضح لمن تتبع ترجمة كلا الرجلين. النقطة التي بعد هذا، نقول هذا الكلام مع أن اعتبار رواية أبي سفيان طلحة بن نافع مخالفة لرواية أبي الزبير هذا كلام فيه نظر، والسبب أن مخرج الحديث هو الصحابي جابر بن عبد الله، وفي روايته التي عند البيهقي وهي الرواية التي رواها أبو سفيان طلحة بن نافع قال: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يتوضأ فبقي في رجله لمعة فقال: أعد الوضوء. هذه هي الرواية. فما الذي يمنع أن يكون عمر رأى الرجل فقال له هذا القول ثم صرح برفعه، فرواه جابر لأبي الزبير، أو روى جابر لأبي الزبير الرواية المرفوعة، ورواه لأبي سفيان طلحة بن نافع بذكر الحدث الذي جعل عمر بن الخطاب يذكر الحديث المرفوع. فليس هناك مانع إطلاقا من أن يفتي الصحابي بما تلقاه وأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت روايات أخرى عن عمر بن الخطاب تؤكد أنه رضي الله عنه كلما رأى رجلا دقق النظر في قدمه هل بقي فيه شيء، فإن وجد أن قدمه بقي فيه شيء لم يصبه الماء فإنه يأمره بإعادة الوضوء والصلاة، وهذا مروي من طرق عن عمر بن الخطاب. فهذا يدلل على أن عمر رضي الله عنه كان يفتي ويعمل بموجب هذا الحديث الذي رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة التي بعد ذلك، نقول قد يعل هذا الحديث أيضا بعنعنة أبي الزبير لأنه مدلس ولم يصرح بالسماع، وليس هذا من رواية الليث بن سعد عنه، ولكن رواية أبي سفيان طلحة بن نافع تؤكد صحة مخرج الحديث وإن خالفتها في مسألة الوقت. ثم إننا نؤكد دائما على أن ما كان في صحيح مسلم من الأحاديث التي من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ولم يصرح فيها أبو الزبير بالسماع من جابر، فإننا لا نتعرض لهذه الروايات ما لم تكن معلة من قبل العلماء كالدارقطني وغيره، فننظر فيها مثل ما نظرنا في هذه الرواية التي ها هنا. فقد نرى ذلك الإعلال صحيحا وقد نرى غير ذلك. النقطة التي بعد هذا نقول إن هذا الحديث له شواهد تؤكد صحته وترفع من درجته وتقويه. فمن هذه الشواهد أولا ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه من حديث أو من طريق عبد الله بن واهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة: حدثني أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. هذا الحديث بعد أن أخرجه أبو داود قال: هذا الحديث ليس بمعروف ولم يروه إلا ابن وهب وحده، وقد روي عن معقل، ثم ذكر رواية مسلم التي معنا. وقال الدارقطني: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. فعلى كل حال هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، ولكن هناك إعلان يذكره العلماء لهذا الحديث، وهو أن جرير بن حازم برغم كونه ثقة فروايته عن قتادة متكلم فيها، تكلم فيها الإمام أحمد وغيره، ولكن في الحقيقة الكلام فيها ليس قويا، يعني لا يدل على أن روايته عن قتادة مردودة وأنها منكرة تماما، ولكن يبدو أن هناك بعض الأحاديث التي انتقلت عليه في روايته عن قتادة، فلأجل ذلك تكل ما فيها. والبخاري أخرج في صحيحه لجرير بن حازم عن قتادة، ولكن إخراجه له أو إخراجه لهذه الطريق قليل، ولكن المهم أنها موجودة في صحيحه. وعبد الله بن وهب ثقة، فما المانع من أن يتفرد الثقة بحديث؟ نحن دائما نرى أن كثيرا من الأحاديث لا تأتي إلا من طريق واحدة، فتفرد الثقة إذا كان من الثقات الأثبات لا يمنع إطلاقا. على كل حال هذه الرواية ليست غريبة كل الغرابة، لأنها جاءت كما رأينا من حديث عمر بن الخطاب، وجاءت أيضا من طرق أخرى كما سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله. فهذا يدل على أن الحديث فعلا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أن الدارقطني لم ينقد الحديث كما نقده أبو داود، بل قال: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة، فكأنه يومئ إلى صحة هذا الحديث. من الشواهد أيضا ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم من طريق بقية ابن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا الحديث جاء في بعض طرقه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون المراد بذلك الصاحب هم الأزواج المذكورين في بعض طرق هذا الحديث. هذا الحديث أعل بعلتين: العلة الأولى أن راويه بقية، أن راويه بقية ابن الوليد وهو مدلس، ولكن بقية صرح بالتحديث عن شيخه بحير بن سعد في رواية الإمام أحمد والحاكم، فزالت شبهة تدليسه فيما بينه وبين شيخه، ولكنه أيضا يدلس تدليس التسوية، فقد يسقط واسطة بين شيخه وشيخ شيخه أو من فوقه، وهذا محتمل. فهذه تبقى علة، وهي علة محتملة. العلة الثانية إبهام الصحابي في هذا الحديث وعدم تصريح خالد بن معدان بالتحديث عنه، وهذا هو الذي دعا البيهقي رحمه الله لما أخرج هذا الحديث أن يعله بالإرسال، وكأن ابن التركماني لم يفهم السبب الذي دعا البيهقي لإعلاله بالإرسال، فصرف الكلام إلى إبهام الصحابي، فقال: إبهام الصحابة لا يضر، والصحابة كلهم عدول، ثم نقل عن الإمام أحمد عبارة تدل على المراد من أن الصحابة كلهم عدول. البيهقي رحمه الله قصد أمرا آخر، ولذلك بعض الناس أساء الفهم لعبارات البيهقي حينما ترد مثل هذه الأحاديث ويعلها بالإرسال، فظنوا أن البيهقي لا يقبل رواية الصحابي المبهم ويعتبرها مرسلة، وهذا ليس بالصحيح، ليس هذا الذي أراده البيهقي، وإنما البيهقي مشى على مذهب البخاري وهو المذهب الصحيح. ما الذي قصده إذن البيهقي في إعلاله لهذا الحديث بالإرسال؟ يقول إن هذا التابعي الذي هو خالد بن معدان يقول يروي الحديث عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يا ترى خالد بن معدان سمع هذا الحديث من ذلك الصحابي أو من أولئك الصحابة أو من أولئك الصحابيات؟ هذا هو الذي جعل البيهقي يعل الحديث بالإرسال، يعني الانقطاع فيما بين التابعي والصحابة المبهمين، وهذا الانقطاع محتمل جدا. لكن لو قال ذلك التابعي الذي هو خالد بن معدان حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثني بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لما قلنا إن هذا الحديث بهذه الصورة مرسل ولا ضعيف، بل هو صحيح، لأن الصحابة فعلا كلهم عدول. إذن اتضح أن المقصود بهذا الإعلان هو عدم تحقق السماع فيما بين التابعي خالد بن معدان وفيما بين الصحابة المبهمين، هذا هو المقصود بهذا الإرسال. وهذه نقطة مهمة جدا في علم المصطلح، وهذا مذهب البخاري رحمه الله، لأنه يشترط تحقق اللقاء، وما دام أن الصحابة أو الصحابي أو الصحابيات الذين رووا هذا الحديث غير معروفين، فمن أين لنا تحقق لقاء خالد بن معدان لهم؟ ليس عندنا ما يدل على هذا. أما بناء على مذهب مسلم من اكتفائه بمجرد المعاصرة فهذا يمكن أن يمشي على مذهبه، ولكن كما قلت إنما ذهب إليه البخاري هو مذهب الجمهور حقيقة، وهو الصحيح، وهو الشرط الأقوى في اتصال السند. إذن عرفنا أن هذه الرواية تعل بهاتين العلتين، ولكنهما لا تمنعان من أن يكون هذا الحديث صالحا في الشواهد والمتابعات. ومما أشير إليه في هذا الصدد أن هذا الحديث قال الأثرم، قلت لأحمد هذا إسناد جيد؟ قال نعم. فالإمام أحمد رحمه الله مشى هذا الحديث واعتبره إسنادا جيدا. هناك شاهد آخر أيضا، وهو ما أخرجه أبو داود في سننه عن الحسن البصري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث قتادة السابق عن أنس، وهذا حديث مرسل، والمرسل ضعيف لإرساله، ولكنه صحيح إلى مرسله وهو الحسن البصري، فيعتبر مرسلا قويا. فالحديث إذن بمجموع هذه الطرق، الطريق الصحيحة التي أخرجها مسلم وتقويها رواية ابن لهيعة، إن كان في معقل ابن عبيد الله بعض الكلام تقويه رواية ابن لهيعة، وطريق أنس بن مالك، وطريق الصحابيات أو الصحب المبهمين، ورواية الحسن البصري المرسلة هذه، فالحديث بمجموع هذه الطرق لا شك في صحته ولا ريب. وقد صححه أيضا الشيخ الألباني في إرواء الغلي. من الناحية الفقهية هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن من ترك جزءا يسيرا مما تجب طهارته لا يصح وضوءه، وهو دليل قوي حقيقة على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح. وقد استدل القاضي عياض رحمه الله بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك، ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته. وضعف النووي كما ترون في شرحه ضعف هذا الاستدلال وأبطله، وحجة النووي رحمه الله في هذا الإبطال أن قوله أحسن وضوءك هذا محتمل للتتميم، لتتميم الوضوء، ومحتمل أيضا للاستئناف، وليس حمله على أحدهما يعني على التتميم أو على الاستئناف بأولى من حمله على الآخر. ولكن جاء في رواية ابن لهيعة للحديث عند ابن ماجه وعند الإمام أحمد لحديث عمر بن الخطاب هذا، جاء فيها زيادة فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال فرجع. فهذه الزيادة مهمة جدا، وبخاصة أن ممن رواها عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب، وروايته عنه أحسن من غيرها. ويقويها أيضا أن في رواية خالد بن معدان للحديث عن الصحابة أو الصحابيات، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، فهذه تقوي تلك الرواية. وأخرجه البيهقي، وأخرج البيهقي في سننه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على أعقاب أحدهم مثل موضع الدرهم أو مثل موضع الظفر لم يصبه الماء، قال فجعل يقول ويل للأعقاب من النار. قال أبو أمامة وكان أحدهم ينظر إن رأى بعقبه موضعا لم يصبه الماء أعاد وضوءه. فقوله أعاد وضوءه هذا يدل على أنهم كانوا يرون الموالاة بإعادتهم للوضوء وعدم الاكتفاء بغسل ذلك العقب الذي لم يصبه الماء. فظهر بهذا قوة استدلال القاضي عياض رحمه الله، وهو الراجح، وهو مذهب المالكية، وأيضا هو مذهب الحنابلة كما هو معروف. بالنسبة للرواية، رواية أبي هريرة ورواية عثمان، كما ترون أن النووي رحمه الله بوب عليها بقوله باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. والحقيقة أنا أرى أن الأولى أن لا يبوب عليها بهذا التبويب إلا إذا أضيف للتبويب السابق، لأن مسلما رحمه الله قصدا جاء بهذه الروايات في هذا الباب، لأن فيها دلالة على ما يريده من الأحاديث السابقة، وهي مسألة وجوب غسل القدمين. إذا أردتم الدليل على هذا فانظروا في هذه الرواية، إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء إلى آخره. وفي الآخر فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذه الرواية واضحة تماما في أن غسل الرجلين هو من تتميم الوضوء. فالاستدلال بهذا الحديث جاء لأجل هذه اللفظة، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه. أما إيراد مسلم للحديث بتمامه وفيه دلالة على فضل الوضوء وعلى خروج الخطايا إلى آخره فهذا جاء بالتبع، وأما قصد مسلم رحمه الله من إخراج هذا الحديث في هذا الموضع فلأجل ما جاء فيه من غسل الرجلين. كذلك أيضا الرواية التي بعدها يمكن ما تكون الدلالة فيها واضحة كهذا الحديث، ولكن نبينها إن شاء الله. لحديث عثمان من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. من تحت أظفار أي شيء؟ اليدان، من تحت أظفار اليدين ومن تحت أظفار الرجلين أيضا، فهذا عام. فهذا العموم يدل على أن مسلم رحمه الله أراد أن يجعل هذا الحديث في هذا الموضع لأجل هذه الدلالة التي فيه. جاء في رواية الصنابحي التي عند الإمام مالك، وهي مثل أو قريبة من رواية أبي هريرة التي ها هنا في ذكر هذا الفضل للوضوء، جاء في رواية الصنابح هناك فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. فهذا يبين ما هو الإبهام الذي وقع في حديث عثمان رضي الله عنه. وفي رواية الصنابح أيضا زيادة على رواية أبي هريرة، وهي قوله فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. وهذه الرواية سبقا أشرت إليها حينما تكلمت عن مسألة الأذنين وهل هما داخلتان في الرأس أو لا، وقلت إن هناك حديثا يدل على أنهما من الرأس وهو حديث الصنابحي هذا، فقوله فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه هذا دليل على أن الأذنين من الرأس. النووي رحمه الله كما ترون أنه حمل هذا الخروج المذكور في حديث أبي هريرة وفي حديث عثمان رضي الله عنهما، حمل هذا الخروج على أنه مجاز ويراد به غفران الذنوب، وقال إن الذنوب ليست بأجسام حتى تخرج حقيقة، هذا تقريبا كلام النووي، ولكن ليس هناك ما يمنع من حمل الحديث على ظاهره ومن قولنا بأن هذا الخروج خروج حقيقي. لماذا؟ لأن الخطايا تورث في الظاهر والباطن أثرا يلمسه بعض الناس، مثل السواد الذي يعلو وجوه العصاة. قد نرى في واقعنا رجلين ملتحيين أحدهما ينفر منه قلبك لأجل ذلك السواد الذي تراه بإحساسك وبشعورك من وجه هذا الرجل، والآخر تطمئن إليه نفسك وكأنك ترى في وجهه نورا يتلألأ. هذا أمر مشاهد في عالم الواقع، بل ما هو أكثر عبرة من هذا، قد يكون أحد إخوانك ترافقه وتحبه في الله وتزامله فترة طويلة ثم يقع في ذنب من الذنوب، فترى في علامات وجهه ما يدل على وجود أثر ذلك الذنب عليه، وهذا أمر نلمسه. وحقيقة لا أكتمكم أنني حينما أواجه بعض الإخوة في بعض الأحيان أجد في قلبي نفرة منه بعد فترة، والسبب حينما أبحث أجد أن هذا الرجل حصل عنده بعض التغير في سلوكه، حينما أسأل عنه وأتابع أخباره أجد أن حصل عنده بعض التغير، فهذا أمر نشاهده. ويمكن أن هناك لبعض الصالحين ما هو أشد وضوحا مما ذكرناه، فبعضهم قد يعني بمجرد وجود الذنب أو ارتكاب الأقل ذنب من الذنوب قد يحس به إحساسا واضحا وبينا، هذا أمر مشاهد ومعروف. وفي سير الصالحين إن قرأتم فيها في مثل سير أعلام النبلاء وما إلى ذلك ما يدل على المراد، وليس هذا من الكشف الذي تذكره الصوفية، ذاك أمر غيبي، أما هذا فهو من الفراسة ومن الآثار التي تحدثها الذنوب فعلا. فالذنوب لها آثار، وإن شئتم فطالعوا كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي فإنه نص على هذه المسألة وبينها وأوضحها، وليست من الكشف الذي يذكره الصوفية. يدل على هذا الذي نقوله ما أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نفثة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله جل وعلا في قوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولعلكم تتذكرون أننا حينما تكلمنا عن أول حديث في دروسنا هذه وهو حديث الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، ذكرنا أن من العلماء من استشكل هذا وقال كيف تكون هذه المعاني أجساما بحيث تملأ الميزان، قال المراد من هذا الكلام تكثير الحسنات بس، وقلنا أو ذكرنا هناك ردودا على هذا القول، وقلنا بل ليس هناك ما يمنع من أن تكون هذه الكلمات معان ويكون لها أجسام تثقل الموازين يوم القيامة. ويدل على هذا أن هناك بعض الأحاديث التي جاءت في التدليل على أن هذه المعاني قد تكون أجساما يصورها الله جل وعلا كيف يشاء. ومن ذلك الحديث الذي في فضل القرآن وفيه تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. فقوله عليه الصلاة والسلام غمامتان أو غيايتان، والغمامة والغياية بمعنى واحد وهي الظلة التي تظل الإنسان، أو فرقان من طير صواف، مجموعة من الطير، هذا يدل على أنها أجسام. فالله جل وعلا لا يعجزه شيء، فقد يجعل لهذه المعاني وهذه الأشياء التي لا تحس قد يجعلها أجساما يمكن أن تحس بطريقة معينة سواء في الدنيا أو في الدار الآخرة. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي أخذوا منها مسألة معينة، فأخذوا منه ترك الوضوء بالماء المستعمل، قالوا لأنه ماء الذنوب، وهو عند أبي حنيفة نجس، وفي استعماله عند المالكية قولان، وهو القول بالجواز مع الكراهة أو بالنهي. فمالك قيل له أو قيل إنه نهى عنه نهي كراهة، وقيل إنه نهى عنه نهي عدم إجزاء. فمن لم يجد إلا الماء المستعمل فإنه يتيمم، هذا قول قيل عند الإمام مالك. على كل حال، للعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال. من هذه الأقوال، أولا القول بطهورية الماء المستعمل، ولكنهم استحبوا تركه وبخاصة مع وجود غيره. ومن هذه الأقوال أيضا عدم الاستعمال، أي القول بنجاسته، أو بالمعنى الأصح بسلبه الطهورية، وإن كان بعضهم قال بنجاسته، لكن المعنى الأدق أن هذا الاستعمال سلب الماء طهوريته فأصبح غير صالح للاستعمال في الطهور. والقول الثالث الكراهة مع الإجزاء، والقول الرابع أنه مشكوك فيه، أي قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا. كيف يمكن أن يكون هذا؟ قالوا لو توضأت به ذمية لزوجها من الحيض أو ما إلى ذلك لكان نجسا في هذه الحال. وأما إن كان وضوء تجديد فإنه يكون صالحا للاستعمال في هذه الحال، لأن هناك من فرق بين الوضوء بعد الحدث وبين وضوء التجديد، قال وضوء التجديد لا يسلب الماء طهوريته، وأما وضوء الحدث فهو الذي يسلب الماء طهوريته. فكأن الأقوال في هذه الحال تكون خمسة. على كل حال، هي أقوال في الحقيقة بحاجة إلى مناقشة وإطالة لا يستوعبها هذا المقام. ونختم بهذا، ونسأل الله جل وعلا لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نجيب الآن عما تيسر من الأسئلة. الحقيقة هنا ما ترجح لي شيء حتى الآن، يعني في مسألة سلب الماء المستعمل طهوريته حقيقة في شك من هذا. يقول أحد الإخوة حججت في سنة من السنوات وكانت حجة فريضة، وعندما أردنا المبيت في منى ليالي التشريق لم نجد مكانا للنزول وبناء الخيمة، فلم نجد بدا من السكن والنزول على حدود منى، وكان المكان خارج منى، فهل تنصحوني أن أحج حجة ثانية تبرئة للذمة؟ أقول إن شاء الله أنك ستحج، فلا يتصور منك أن تكتفي بحجة واحدة.
ثم إنني أنصحك فعلا إذا كان في قلبك شيء من ما حصل، فبلا شك أنك لو حجيت مرة أخرى هذا من باب اتقاء المحذور. ولكن إذا كان مبيتك في المكان الذي ذكرته للعذر المذكور فإن شاء الله أنك معذور، لكن أنا في شك من مثل هذه التصرفات، لأن بإمكان الإنسان على الأقل أن يدخل داخل حدود منى ولو على قدميه ويمكث جزءا من الليل بحيث يمكن أن يصدق عليه إنه بات بمنى. أحد الإخوة يسأل عن حديث الأوعال ويقول إنه حيرني جدا، فالعلماء فيه ما بين مصحح ومحسن ومضعف، بل ومنهم من جعله من الإسرائيليات كابن العربي إلى غير ذلك. أقول حديث الأوعال أنا في الحقيقة لا أستحضر تخريجه ولا أستحضر إلا تضعيف الشيخ الألباني حفظه الله له، لكنني أقول دائما للإخوة إن الشيخ ناصر إذا ضعف حديثا فإنك في الغالب لا تجد بعده مطمعا، بخلاف ما لو صحح أو حسن فإنك قد تتعقب عليه وبالذات في التحسين. أما في التضعيف فلا أظنك تجد بعده شيئا، والعلم عند الله. في لقاء مع بعض الإخوة قال إنك ذكرت أن حديث خاتم الحديث تكل ما فيه، فأين أجد هذا التكلم؟ أقول على كل حال من أراد التوسع في المسألة، يعني مسألة لبس الحديد كالخاتم أو غيره، فإن الشيخ محمود السويجري رحمه الله أطال الكلام في هذه المسألة في كلامه الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين، أورد الأدلة التي جاءت في هذا، فيمكن للأخ أن يراجع المبحث هناك. يقول ذكرت أن من الصحابة من كان يأخذ من أهل الكتاب، فهل هذا كاف في رد رواياتهم التي تتحدث عن أمور غيبية ولم يرفعها هذا الصحابي لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أهل الكتاب، أم هناك تفصيل؟ أقول لا، بل هناك تفصيل. إذا كانت هذه الأمور الغيبية مما لا يتصور أن تؤخذ عن أهل الكتاب، كأن يكون بعض الأمور التي لم تكن في شرع من قبلنا وإنما جاءت في شرعنا، فهذا يدل على أن هذا الصحابي لابد أن يكون أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما رأيكم في من يقرأ في الركعتين أو في الركعة الواحدة سورة الفاتحة كذا مرة، أقصد ثلاث مرات، ثم يقول حبب إلي أجر قراءة القرآن كاملا أو حسبا؟ على كل حال العبادات مبناها على التوقيت، فالأخ الذي يصنع هذا الصنيع عليه أن يتقي الله جل وعلا ويعرف أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أحرص على الخير منه، وأن سلف الأمة كانوا أحرص على الخير منه ولم يصنعوا هذا الصنيع. فقراءة الفاتحة إنما تكون مرة واحدة، ويخشى أن يكون هذا من باب الوسواس، فإن بعضهم يقرأها ويعتبر نفسه لم يقرأها فيعيد مرة ومرتين وثلاثا وربما أكثر. يقول كيف يتعامل طالب العلم المبتدئ مع تضعيف وتصحيح الشيخ الألباني في السنن الأربع نشر مكتب التربية؟ أقول الشيخ الألباني حفظه الله ممن خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فأحكامه على الأحاديث في كثير من الأحيان بحمد الله أحكام موفقة، ولكن قد يجتهد في بعض الأحيان اجتهادات يخالف فيها، فطالب العلم المتمكن عليه أن يراجع تفصيل التخريج لتلك الأحاديث، فإن وجد أن ذلك الحكم من الشيخ مطمئن فالحمد لله، وإن وجد أن قلبه لا يطمئن لذلك الحكم فعليه في هذه الحال أن يأخذ بما تطمئن إليه نفسه. يقول لماذا توجد في الحرم مكبرات الصوت ومع ذلك يكبر مرتين الذي يرد على الإمام؟ أقول أنا أخشى أن يكون ذلك الذي يرد خلف الإمام بهذه الصورة، أخشى أن تكون صلاته باطلة. أحد الأخوة كان سأل هل صح الحديث في كراهة عن في كراهة النوم على البطن؟ أقول نعم. يقول أحد الأخوة سمعت أن بعض طلبة العلم يقول إن الكفر لا ينقسم إلى كفر عملي وكفر اعتقادي، فما هو الصواب في ذلك؟ أقول هذا الذي يقول هذا الكلام خالف النص وخالف الإجماع، فأهل السنة مجمعون على أن الكفر ينقسم إلى هذين القسمين: كفر عملي وكفر اعتقادي. و يعني كونه ينكر هذا التقسيم هذا يلزمه أن يقول إن الكفر كله إما كفر عملي أو كفر اعتقادي، فهو في هذه الحال إما أن يسلك مسلك المرجئة وإما أن يسلك مسلك الخوارج. وحتى يمكن المرجئة ما قالوا بقوله بهذه الصورة. على كل حال هذا قول ثابت. يقول: هناك من يقلل من أهمية تعلم التوحيد ويقول: إلى متى ونحن نعلم ونتعلم التوحيد؟ فما الرد على هذه الشبهة؟ أقول: لو جاء هذا المسكين وألقينا عليه بعض الأسئلة لظهر علمه بالتوحيد. إذا كان مسلم يشترط المعاصرة في تصحيحه للحديث، فلماذا لم يأخذ بعض الأحاديث التي صححها البخاري؟ لأن شرط المعاصرة متوفر عند البخاري. أقول: تلك الأحاديث التي يخرجها البخاري ولم يخرجها مسلم في الغالب إما أن يكون مسلم رحمه الله له انتقاد في بعض الرواة وليس في شرط الاتصال، لأن الكلام في الحديث يكون من جهة اتصال السند ومن جهة عدالة الرواة وضبطهم. فقد يكون اتصال السند متوفرا ولكن عدالة الرواة وضبطهم غير متوفرة عند مسلم، مثل إعراضه عن رواية عكرمة مولى بن عباس. البخاري اجتهد فرأى أن عكرمة عدل فأخرج له في صحيحه، ومسلم لأجل الكلام الذي في عكرمة أعرض عن الاحتجاج بأحاديث عكرمة. قد يكون في بعض الأحيان أن مسلم رحمه الله لم يخرج ذلك الحديث الذي عند البخاري لإخراجه غيره في الباب، أو لكونه ما تحصل له، أو لكونه لم يحتجه، إلى غير ذلك من الأسباب. فهو مدعى حصر جميع الحديث الصحيح الذي يرى، بل ترك أحاديث هو يصححها، إنما تركها طلبا للاختصار أو لغير ذلك من الأسباب المبينة في موضعه. يقول: هل هناك من دليل شرعي على عدم جواز الحج مفردا؟ أقول: أما بهذا الفهم الذي تريده فلا، ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على عدم الجواز الحج مفردا، ولكن بعض العلماء أخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيده على التمتع في الحج، أخذ منه أنه لا ينبغي أن يحج المرء لا مفردا ولا قارنا، اللهم إلا أن يكون القارن ساق معه الهدي، فبقيت مسألة الإفراد. على كل حال هذا القول أنا لا أراه، وأرى أن جميع الأنساك الثلاثة كلها مشروعة، ولكن الأولى التمتع فهو الأفضل وهو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، وأما الحج مفردا وقارنا فهي جائزة. بل إن بعضهم بحكم أن هناك بعض الأدلة التي قد يفهم منها هذا، بعضهم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجه مفردا. ما هي ألفاظ التضعيف التي تأتي عند ذكرنا لحديث النبوي ويعرف بهذا الحديث أنه ضعيف؟ أقول: هي الألفاظ المعروفة التي تسمى عبارات التمريض، مثل ذكر، روي، يروى، يذكر ونحو ذلك. ما الحال الأصوب لشهر بن حوشب؟ أقول: الذي أراه في شهر بن حوشب أنه صدوق لكنه يخطئ كما قال الحافظ بن حجر في التقريب، فلا بد لروايته من متابع. من راجح في إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ أقول: هو إسناد صالح للاحتجاج إن شاء الله، فلا ينزل عن درجة الحسن إلا أن يكون هناك مانع من قبوله ككونه معارضا ببعض الأحاديث الأخرى. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول لابنه عبد الله: ربما قبلت حديث عمرو بن شعيب وربما وجس في القلب منه. أحد الإخوة يقول: إن الشيخ الألباني ضعف حديثا في صحيح مسلم وهو حديثنا: من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة رجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليها وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أقول: هذا الحديث إن شاء الله سيأتي الكلام عليه في موضعه من صحيح مسلم، ونجمع طرقه إن وجدت ونتكلم عنه إن أحيانا الله. يقول: ما صحة حديث من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟ أقول: الذي أذكر أن هذا الحديث ضعيف وإن كان صحيح المعنى إن شاء الله، ففضل الله واسع. يقول أحد الإخوة: كيف نجمع بين القول بإجماع الأمة على تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول وبين الانتقادات الواردة على الصحيحين؟ هل تلك الانتقادات مردود عليها أم أنها انتقادات لا تضر؟ أقول إن القول بأن الأمة أجمعت على تلقي الصحيحين بالقبول هذه من العبارات التي أطلقها العلماء، لم يطلقوها هكذا بهذه الصورة، ولكن قالوا: إلا أحرفا يسيرة، نبه عليها العلماء، استثنى، ولم يقل أحد منهم إن جميع أحاديث الصحيحين من ألفها إلى يائها كلها تلقتها الأمة بالقبول، ما ادعى هذه الدعوة أحد فيما أعرف، ولكن هناك الأحاديث يسيرة هي التي انتقدت عليهما، وأما الأعم الأغلب والقاعدة في أحاديث الصحيحين فإنها مقبولة إلا التي تتبين فيها بعض العلل. هل مسلم رحمه الله يورد الحديث من عدة طرق يكون في بعض تلك الطرق كلام في رجال السند ولكن ذلك من باب الشواهد استغناء بالطرق الصحيحة؟ أقول: نعم، ومسلم رحمه الله نفسه نبه على هذا في مقدمة صحيحه، فراجعه إن شئت أيها الأخ السائل، فإنه رحمه الله قسم الرواة إلى ثلاثة أقسام، فالقسم الأول هم الرواة الذين وصفهم كشعبة وسفيان الثوري وأمثالهم من الثقات الذين يخرجوا أحاديثهم، والقسم الثاني مثل علي بن زيد بن جدعان والليث بن أبي سليم وأمثالهم، فهؤلاء يخرجوا أحاديثهم مسلم في الشواهد والمتابعات، والقسم الثالث مثل عبد الله بن محرر وأمثاله من المتروكين والكذابين، فهؤلاء لا ينشغل مسلم بإخراج أحاديثهم. فهذا واضح من كلامه ومن التطبيق أيضا، فكثير من المواضع التي مرت معنا رأينا أن فيها بعض الرواة المتكلم فيهم، ولكن مسلم يخرج تلك الأحاديث في الشواهد والمتابعات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.